بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 209. قال المصنف: إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلى، فإن كان نسيانه ناشئا عن الإهمال وعدم التحفظ فالأحوط لزوما أن يعيد الصلاة، سواء تذكر في أثنائها أم بعد الفراغ منها، وهكذا لو تذكر بعد مضي الوقت. وأما إذا لم يكن منشأ نسيانه الإهمال فحكمه حكم الجاهل بالموضوع، وقد تقدم في المسألة السابقة. هذه المسألة تتكلم عن الشخص الذي ينسى النجاسة بعد علم مسبق بها، ثم يصلي، ثم بعد ذلك يتذكر النجاسة أو يعلم بها، وتارة يتذكرها في أثناء الصلاة وأخرى بعد الفراغ من الصلاة، ما حكمه؟ هذا حكمه فيه شقين: تارة يكون نسيان ناشئ عن الإهمال وعدم التحفظ، يعني سبب النسيان سببه هو الإهمال. ما معنى الإهمال؟ يعني عدم الاعتناء، كما لو كان هذا الشخص غير مهتم بمسألة تطهير المكان المتنجس، وعدم التحفظ يعني عدم الاهتمام وعدم الابتعاد عن مسألة النجاسة وتطهير الشيء المتنجس منها. هذا مثل الشخص اللي يتنجس لباسه بالبول مثلا، وعندما وعند متسع من الوقت يستطيع تطهير البدن أو الملابس، وهو غير مشغول بعمل يمنع من ذلك، لكن هو يقول بعد قليل أطهره، بعد قليل أطهره، ويهمله حتى ينسى وثم يصلي، ينسى النجاسة اللي موجودة على بدنه أو ملابسه ويصلي، ثم بعد ذلك يتذكر أنه أنا ما طهرت بدني، ما طهرت ملابسي. هذا يسموه سبب النسيان ناشئ عن الإهمال، يعني ناشئ عن عدم الاعتناء، لأن هذا الشخص غير مهتم، غير مبالي، وناشئ من عدم تحفظه من النجاسة. هذا شنو حكمه؟ المصنف قال: الأحوط لزوما أن يعيد الصلاة، ما دام سبب النسيان هو سببه ناشئ عن إهمال وعدم تحفظ وعدم اهتناء وعدم اهتمام، فهذا حكمه يعيد الصلاة، سواء تذكر وعلم بالنجاسة في أثناء الصلاة، يعني تذكر أنه ملابس نجسة أو بدنه متنجس في أثناء أداء للصلاة، كما لو كان في الركعة الأولى الثانية وتذكر، أم بعد الفراغ منها، أم بعد الانتهاء من الصلاة. كلاهما حكمهم واحد، وهو ما دام سبب ومنشأ نسيانه هو الإهمال وعدم التحفظ، إذن يجب عليه الإعادة في داخل الوقت، وهكذا لو تذكر بعد المضي الوقت. وهكذا الحكم بوجوب إعادة الصلاة لو تذكر أنه ملابسه نجسة أو بدنه نجس بعد خروج الوقت، بعد مضي الوقت، يعني بعد خروج الوقت. مثل الشخص اللي يصلي صلاة الظهرين وينسى النجاسة ويصلي، ثم يتذكر في أثناء الوقت، يعني بعد وقت الزوال، ويتذكر أنه ملابسه متنجسة أو بدنه متنجس، والوقت لا زال موجود، هو وقت الزوال الممتد، هذا نقول له يجب عليك إعادة الصلاة في الوقت. وتارة أخرى يتذكر بعد خروج الوقت، يعني بعد غروب الشمس يتذكر أن ملابسه نجسة أو بدنه نجس، وهو صلى في النجاسة نسيانا، نقول يجب أيضا إعادة الصلاة بعد خروج الوقت بقضائها، فيصليها بعد مضي وخروج الوقت قضاء. هذا الشق الأول. وأما الشق الثاني، وهو إذا لم يكن منشأ نسيانه الإهمال، يعني هذا حكم الجاهل بالموضوع اللي تقدم عندنا في مسألة 208. شنو يعني لم يكن منشأ نسيانه هو الإهمال؟ يعني لم يكن سبب النسيان ناشئ ومسبب عن الإهمال وعدم الاعتناء وغير الاهتمام، بل هو شخص مهتم ومعتني، مثل الشخص اللي يتنجس لباسه لكن لا يحصل عنده ماء لأجل التطهير، فلهذا يأخر عملية التطهير لأجل أنه غير موجود عند الماء. هو من الأشخاص اللي يهتمون ويبالون بمسألة التطهير من النجاسة، لكن تأخيره لمسألة تطهير الملابس أو البدن جاء بسبب أنه ما عنده ماء يكفيه، أو متواجد عندما قادر على عملية التطهير، فيأخر عملية التطهير لغرض الحصول على الماء، أو مثال آخر، أو مثل الشخص اللي عندما موجود لكن هو مشغول ببعض العمل، فلهذا ما يستطيع التطهير الآن إلا بعد أن يفرغ ويترك انشغاله بالعمل، فيأخر عملية التطهير لحين التفرغ وعدم الانشغال، لكن هو نسى وصلى في النجاسة. أو مثال ثالث نذكر لكم، مثل الشخص اللي تنجس لباسه أو بدنه وهو مهتم بمسألة عملية التطهير ومعتني بها، ومن الذين يهتمون بمسألة التطهير لللباس والبدن من النجاسة، لكن المكان الموجود به هو غير مناسب لعملية التطهير، وأجل عملية التطهير لحين الانتقال للمكان المناسب، لكن نسى وصلى في النجاسة. هذا يقال عنه من نسيانه لم يكن الإهمال. هذا حكمه ماذا؟ المصنف قال حكمه حكم الجاهل بالموضوع اللي تقدم عندنا في مسألة 208، وهو أنه إذا علم بعد الفراغ من الصلاة والانتهاء منها نقول صح صلاته، مثل ما كنا نقول للجاهل بنجاسة البدن واللباس أنه إذا علم بالنجاسة بعد الفراغ والانتهاء من الصلاة كنا نقول له أن صلاتك صحيحة. هذا نفس الكلام، الناسي لنجاسة البدن واللباس واللي يعلم بالنجاسة ويتذكرها بعد الفراغ والانتهاء من الصلاة أيضا نقول له صحت صلاتك. هذا الشق الأول. والشق الثاني، لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، إحنا كان سابقا نقول للشخص اللي يصلي جاهل بالنجاسة ثم يعلم فيها في أثناء الصلاة كنا نعطيه حكم. هنا نفس الكلام، اللي شخص يصلي ناسي النجاسة أو يعلم فيها في أثناء الصلاة نفس حكم الجاهل نطيل الناسي، وهو إنه إذا احتمل حدوثها بعد الدخول في الوقت وتمكن من التجنب عنها، يعني يقدر يبدل الملابس خصوصا الملابس اللي ساترة للعورة يقدر يبدلها، أو يقدر يطهر مكان البدن المتنجس أو اللباس المتنجس بغسله بالماء كما لو كان الماء قريب عنده، أو لا يريد ينزع الملابس ينزعها ويرميها، مثل ملابس القميص أو السترة الغير ساترة للعورة، وبدون أن يفعل منافي للصلاة، يعني بدون أن يستدبر أو بدون أن يفعل فعل يمحو صورة الصلاة، نقول له افعل بالتبديل والتطهير أو النزع ما دام هذا فعلك لا ينافي الصلاة ويتم صلاتك ولا شيء عليك. وإذا قال أنا ما متمكن من هذا، لا متمكن من التبديل ولا التطهير ولا النزع، أو متمكن لكن إذا فعلت راح أفعل فعل ينافي فعل الصلاة مثل أستدبر أو مثلا التفات فاحش أو يصدر مني فعل يمحو صورة الصلاة، نقول له إن كان الوقت واسع استأنف الصلاة على الأحوط لزوما، يعني تقطع الصلاة وتطهر ثم تبدأ بالصلاة من جديد، لأن المفروض ما دام المكلف متمكن من أن يأتي بالصلاة المأمور بها مع الطهارة فتجب عليه، فلهذا لابد أن يأتي بالصلاة كاملة من ضمنها الطهارة. وإذا كان الوقت عندك ضيق وما تقدر تجري عملية التطهير أو التبديل أو النزع لأن راح يخرج الوقت، نقول لك أتم صلاتك مع النجاسة سواء كانت نجاسة لباس أو بدن ولا شيء عليك، لأن راح يسقط عنك شرط تحصيل الطهارة مع ضيق الوقت، لأن إحنا نريد الراعي وقوع الصلاة في داخل الوقت، لأن ملاك تحصيل الصلاة في وقتها أهم من ملاك تحصيل الطهارة، فلهذا نقول لا شيء عليك. نعم، وإذا كان من الذين تذكر النجاسة وكانت قبل الصلاة فالأحوط استئنافه مع سعة الوقت، وإذا ضاق الوقت حتى عن إدراك ركعة إذا تمكن من التجنب عن النجاسة بالتبديل والتطهير والنزع من غير أن يفعل المنافي يفعل ذلك ويتم صلاته، وإذا لم يتمكن إلا مع فعل المنافي نقول له صلي معها وتصح صلاتك. هاي التفاصيل اللي ذكرناها في مسألة الجاهل بالنجاسة في مسألة السابقة 208 نفسها تجري في مسألة الشخص الناسي للنجاسة ويصلي ثم يتذكر النجاسة في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها، وكان منشأ وسبب نسيانه ليس الإهمال. نعم لم يكن الإهمال، يعني بل هو عدم الاعتناء وغير الاهتمام، بل هو كامل الشخص الذي يهتم ويعتني، نقول نفس الفروض اللي ذكرت في المسألة السابقة تأتي هنا. نعم. مسألة 210. قال المصنف: تجب في الصلاة الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمم، وقد مر تفصيل ذلك في مسائل الوضوء والغسل والتيمم. هنا المصنف مع خاتمة المقدمة الثالثة من مقدمات الصلاة وهي الطهارة في الصلاة، راد يذكر أنه إحنا في بداية المسائل تكلمنا عن الطهارة من الخبث في الصلاة وذكرنا بعض المسائل لها، راد يذكر المصنف أنه ترى الصلاة أيضا تجب فيها الطهارة من الحدث، يعني الصلاة كما يجب فيها الطهارة من الخبث مثل التجنب عن البول والغائط والمني وغيرها، كذلك تجب في الصلاة أن تحصل الطهارة من الحدث اللي هو الحدث الأصغر أو الأكبر، لأنه كما نشترط الطهارة من الخبث لصحة الصلاة أيضا نشترط الطهارة من الحدث لصحة الصلاة. المصنف راد يذكرنا بهذه المسألة أنه الطهارة من الحدث أيضا مشترطة، وإن كنا نحن في أوائل مباحث الطهارة ذكرناها بالتفصيل أنه لأجل الصلاة لابد من الطهارة، وإلا لا صلاة إلا بطهور، ولابد أن تكون عند المصلي المكلف طهارة من الحدث، فإذا كان محدث بالأصغر لابد يكون متوضئ حتى يطهر من حدث الأصغر، وإذا كان محدث بالحدث الأكبر كالجنابة وغيرها والحيض وما شابه من الاستحاضة الكثيرة أو مس الميت لابد أن يغتسل، لأنه الغسل هو الطهارة من الحدث الأكبر، هذا لفرض من وجد عنده الماء وكان قادر على استعماله. وكذلك التيمم عند التعذر من الوضوء أو الغسل، لأن التيمم بدل اضطراري عند التعذر عن الطهارة المائية، فإذا لم توجد طهارة مائية ينتقل الأمر إلمن إلى البدل الاضطراري اللي هو الطهارة الترابية، وقد مر تفصيل ذلك في مسائل الوضوء والغسل والتيمم. المصنف قال إحنا بينا بالتفصيل كل ما يتعلق في مسائل التطهير من الحدث عندما تكلمنا في أوائل مباحث الطهارة وذكرنا في مبحث الوضوء والغسل والتيمم كيف نحصل هاي الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر لما هو مشروط بالطهارة منها الصلاة، لأنه لا صلاة إلا بطهور. 4. من مقدمات الصلاة أيضا مكان المصلي. المكان الذي يصلي فيه المكلف هو المكان اللي شغله من الحيز اللي شغله من الفراغ على الأرض، والمكان الذي يكون فيه موجود ويؤدي أفعال الصلاة، هذا يسمى مكان المصلي، المكان اللي يؤدي به حركات وأفعال وأجزاء الصلاة يسمى مكان المصلي. يشترط في مكان المصلي أن يكون مباح وأن لا يكون مخصوبا، لهذا المصنف قال مسألة 211: لا تصح الصلاة في المكان المخصوب على الأحوط لزوما، يعني نشترط في هذا المكان الذي يشغله المكلف لأجل الصلاة أن يكون مباح، يعني شنو مباح؟ يعني يجوز لك التصرف فيه شرعا، أما هو ملكك الشخصي ويجوز لك التصرف به بالإباحة الشرعية، أو هو ملك غيرك لكن أنت ماخذ فيه إذن من الغير في التصرف به، وإلا إذا تصرفت في المكان بدون إذن صاحبه أو رضا مالكه يكون مكانا مخصوب والصلاة لا تصح فيه. وإحنا في أكثر من مناسبة بينا سبب عدم صحة الصلاة في المخصوب، لأن قلنا المخصوب هو أمر مبغوض وأمر محرم وأمر منهي عنه، وحركات الصلاة هنا في المكان المخصوب راح تصبح تصرف في شيء محرم ومنهي عنه، لأنه يحرم التصرف في المكان المخصوب من غير إذن مالكه أو رضا صاحبه، فحينئذ لا تقع الصلاة صحيحة، التصرف في المخصوب منهي عنه ومبغوض فلا يمكن أن يكون مقرب للمحبوب، بل الحرام وهو التصرف بالمخصوب لا يكون مصداقا للعبادة الواجبة، فلهذا ما دام هو منهي عنه إذن الصلاة التي تقع فيها أيضا منهي عنها، والنهي عن العبادة مبطل لها، فلهذا تقع الصلاة فيه باطلة. سواء كانت طبعا قول المصنف لا تصح إشارة إلى الحرمة الوضعية، لأن الحرمة الوضعية هي الصحة والفساد، إحنا ما يهمنا هنا في مبحث الصلاة هو الإشارة إلى الحرمة الوضعية، طبعا بمعنى أن الصلاة غير صحيحة وباطلة ولا تصح، نعم وإن كان هو نفس الشخص المتصرف بالمخصوب مترتب عليه حرمة تكليفية اللي هي الإثم والعقوبة والعصيان من جهة ارتكاب الحرام، واللي يتصرف بالمخصوب ارتكب محرم والأمر المحرم عليه الإثم والعقوبة والعصيان. لكن مع ثبوت الحرمة التكليفية إحنا اللي يهمنا في مبحث الصلاة الإشارة إلى الحرمة الوضعية اللي هي عدم صحة الصلاة، فلهذا المصنف عبر وقال لا تصح، إشارة إلى الحرمة الوضعية، وإن كانت هي الحرمة التكليفية ثابتة من جهة أن التصرف بالحرام مبغوض ومحرم في المكان لا تصح الصلاة، سواء كانت الصلاة فريضة كالصلوات الواجبة اليومية أو الآيات وغيرها، أو كانت الصلاة مثل الصلاة النافلة مثل النوافل اليومية أو الصلوات المستحبة كالغفيلة والليل وصلاة الليل وغيرها. في المكان المخصوب، هذا المكان المخصوب سواء كان الغصب عينا أو منفعة، يعني ماذا نعني بالغصب العيني؟ الغصب العين مثل الشخص اللي يخصب دار زيد ويأخذها ويدعي أنه هي ملك له، هذا يسمى غصب عين، يأخذ عين الدار ويخصبها ويدعي أنها ملكه ويريد يتصرف بيها ويريد يصلي بيها، انقل صلاتك فيها باطلة غير صحيحة، لأن هذا غصب للعين، والتصرف في الشيء المخصوب اللي المخصوب عينا حرام شرعا ومبغوض والصلاة فيه باطلة. أو كان المكان المخصوب مخصوب منفعة، يعني شنو منفعة؟ مثل اللي يخصب سكن الدار، مثل الشخص اللي يسكن في دار زيد وما يدعي إنها ملكه، بل يقول هي ملك زيد، لكن يقول أنا ما أخرج من الدار إلا بعد مرور يوم أو يومين، أريد أنتفع من عدها بالسكنة، راح أسكن بها يوم أو يومين وأخرج، هذا يسموه غصب منفعة الدار، لأن في الحقيقة هذا المكلف جاي يخصب منفعة والاستفادة والانتفاع من الدار اللي هو حق السكنة، فلهذا نقول أيضا هذا المكان مخصوب ولو أراد الصلاة فيه فالصلاة فيه شنو؟ غير صحيحة. أو مثل المستأجر اللي ينتهي عقد الإيجار والمالك يقول له سلمني الدار وأخرج من الدار، هو يرفض الخروج، يقول أنا راح أبقى، تريد أعطيك إيجار أو ما تريد تأخذ إيجار، أنا ما أخرج، نقول هذا ما يصح، لأن بقائك في الأيام من دون رضا المؤجر يصبح غصب للدار، فلهذا لو أردت أن تصلي فصلاتك غير صحيحة، لهذا يكون المكان مخصوب والصلاة فيه غير صحيحة. إذن لا فرق في عدم صحة الصلاة فريضة أو نافلة، في المكان المخصوب سواء كان مخصوب عينا كالدار أو مخصوب منفعة مثل حق السكنة في الدار، هذا مبني على الاحتياط اللزومي. نعم، وإن كان مثل الركوع والسجود بالإيماء، يعني المصنف يقول حتى لو كان التصرف بالمخصوب مثل الركوع والسجود ليس بالحركات الأدائية المعروفة اللي هي إيجاد حركة الركوع والسجود على الأرض، إنما كان بحركات الإيماء، والإيماء المقصود بها حركة الرأس أو حركة العينين للشخص المعذور، سواء كان مريض أو سواء كان عاجز غير قادر على أداء حركات الصلاة وأفعالها الاعتيادية، حتى اللي في فرض العجز والتعذر وكانت وظيفته حركة الإيماء، هذا أيضا لو تصرف في المكان المخصوب إيماء بحركة رأسه أو عينيه هذا أيضا تكون صلاة باطلة، وإن كان هذا تصرف بالإيماء لا يتصرف ذلك ولبس وجود في المكان المخصوب محرم، وإن كان حركة بالإيماء وتصرف ذلك يعني لا يزال على أرض التصرف، لكن معنى لبس وجود في المخصوب وفعل محرم لي معه لأن صلاة تكون منهي عنه ونهي عن العبادة المطلقة في حركة الصلاة ولو كان بمثل الإيماء. نعم، هذا المصنف يخص هذا الحكم بالعمل من عمل، يعني هذا حكم بصحة الصلاة هو يخص الشخص الذي يعلم بأن هذا غصب، هذا هو علم المرء أو علم بأنه يحرم التصرف بالمخصوب على بالحكم وهو غير عام وغاصب التصرف ويسرب نفسه، هذا مع عالم العقل يعني هذا مخصوب وحرم التصرف فيه هو يخص ويتعمد ويسرب بالمخصوب ويصلي، أقول هذا صلاة صلاة غير صحيحة باطلة، فالمصنف المصنف يجب العقل حتى لو جنا أفراد في الجاهل الناسي أن يعني ذو العقولين صلاة صحيحة. فيوصل في مصر في ليه؟ يعني شافع يعني ولا فضل شيء غير واقعي. طبعا احنا نعتبر انه غير مسؤول عن العكس ما عنده علم هو ان قتلته يخفي من جلده لان انه ممكن او بالرباط التصرفي وصل به. ثم بعد ذلك هذا الغير هذا يسمى شيخ الصدر من دون دخول طافيا ما مكتئب ما مكتئب نعم ما مكتئب هذا اسمه الصدر مثل الصدر في الغصبيه نقول مصدر صحيح لان انت ما وكذلك الدائره الغصبيه يعني شكاها انه غير عادي في السكيت يفعل الامر ويصلي بين هذا المكان هو حجوز التصرفي لكن الاضطرار هو لا مش وفي هذا الغرض نوعين غرض الخيار الشخصي ومقر لا وفي الاضطرار في هذا الشخصي في نظري او في صدقي هو فما ارى ان يكون خلقي هو مخالف وجهي ويعني هو نوع الخلقيه ثم تلي اكثر من ثلاث اقرار هو تدخل هذا هو الاضطرار بسوء الاختيار يعني تخلف هذا الاضطرار بسبب سوء خيار ان يكون هذا الامر من هي دخولنا لكن هو مستطيع في شمال هو مثل ما اشرت واختار هذا بعده صار هذا في هذا المكان واما الاضطرار في الاختيار في الشخص الذي يرى انه خلق عدل هو تعرف يعتقد هو اوكي لكن هذا هو الخلقيه ومن هي الخلقيه وقد تفعل عن جهه معين كما يقول هذا هو ولا يصلي يدخل في الصلاه ان لم تنفر وصلى لا تفر في لبث الاختيار ويصلي في الصحيح وكذلك عند الفكره الخامسه والثالثه الشخصي على تصرف ما في شخصي المحبوس هو السكين اللي يصير في الاصول او مثلا السكين اللي يمنع من ذلك الاخر ويخفف في الغير هذا اذا تصرف في صديقي صدي هو محبوس او سكين نعم شوف الامر هذا صار في هذا المكان ما يقدر يرجع ما يقدر ولكن لكن في هذا الحال اقرا لك في وراثي صدي او هم اصحاب الخطب وكل هم لبقى في هذا الحال الصلاه تدور غير معذوره ويصل صحيح الان تريد من الغفله الجريء والنسي والمفاهمه مش الاختيار والتصرف المقصوده كلها معذوره هذا اظهار نخلق هاي الأخص لعدم صحة الصحة لأن المطاحة الصحة بصحة هو جاء علم ذكري والإشرة الضابعي بمعنى أن العلم هو إنقاذ بصحة أو يحب صحة بي ويخالف عائل عامدة هذا يقصد صلاة الصحة أما اللي عند علم جاء الباب الناسي أو مطر مكرو هل بي صحة جميع صحيحة لعدم صحة الصحة بصحة هي جاء علم ذكري وليس شرط واقعي يعني مسألة 212 إذا بصحة بصحة الثلث من تركيه وهي الثلث الدار ووزنان دكة وهوها لميزة تطرق لإخراج الثلث فلا يجب هو أن يوصل إلى ذلك المكان هذه مسألة علم أن نسألها وقصية الوصية وقصية سواء كانت وصية حديثة أو وصية ملكية وقصة أن تثبت ناخر رجوع صوفه في رقاص من صرف الفقراء نحن أكيد عندنا وأوصى الوصية له حق شرعا حلوش من الدار الثلث لأن تلك هي رفت أف ثلث من الدار الوصية بشاق أصبح الأبقية تنن نصفي واحد واحد ما لعق الشسنية الوصية والصنون دي هذا بريقا هذا أرسل من يقال أن الثلث مالي اللي إلي حق يصال خرجوا عن مر وصرفوا ما رقاص مثل قول نظر الفقراء أو صرف المتاكين أو التعمل أو صرفوا نظرة العلم هذا الشيء ما صرفوا يصرفوا وعين الثلث من الدار يعني قال الثلث مالي تخرجوا من الدار أو من السالي أو من الدكان وبل هو مثل باع سكنية أو أخلف دكنة وقال رجوع الأرض أو من السكنية هذا الثلث اللي يقدر يكون طيب جيد لا يجوز الصرف فيه يعني هو الواحد يسلمون بدار محر بل هم أقوم لهم حق غير المحر أيضا يصرف في الدار لا يقدر يصرف فيه لأن هذا الدار متعلق به حق غير المحر فقراء لهذا لا يجوز التصرف في الدار العام قبل الدار الثلث لا بد أن يصرف فيه لما صرف القراء وعالي إذا تبقى دار عن الدار جزء يتصرف فيه لأن أصحاب يتصرف فيه الفقراء سيبنون في الدار عوثة بالتثبت يعني بما قال انه ذاتهم حق بالتاكيد قام رب الفقراء من الاعوان بالتاكيد لكن هو على كل شيء يعني كان على كل شيء يعني اشتراك الشركاء في الدار هو المعطي اصرف فقراء الهم الشركاء في الدار المعطي للدار فلوس بس ما تنفش الدار هو الثلث الفقير فاذا خذ كل دار من قد ثلث مشتركه على كل شيء الشيء هذا هو زي وهذا الغني فيها كما انه شريك المشاركه في الدار يوجد حق الاميرات من ذلك صار الفقراء حق المعطي في الدار وبالتالي لا يتصرف الشيء المشترك الا باذن الشركاء في حال ما يقبل يصرف في الدار بدون اذن للفقراء اللي هو الصرف بدون اذن وبدون فقراء على اساس يصير صرف مصروف بل السعر الراتبي لا تخلقوا في يوم ولا سبيع من خلف وجه أول مستان هي بيت رثت معنى وحر وشعب نشتا وفقرة مع كل شعب هكا وبعد ذلك تصرف من دونهم ويسمى فيكم أي سيطار بالمقصود وحا يقص فيه كاف خمع تصرفات حتى لو مجوز حتى الرجل مجوز وكذلك السلاح جوز إلا بعد تلوسية ورقم الثلث ثم بعد إن زاد من الترشيد زاد عن الثلث يصرح له يتصرف فيه طبعا الثلث يخرج من مجموع حركة البيت إذا نجمة ترك تصطنع أحد نجمع مجموع الميراث وخرج من الثلث هو بعيد من الدار عفو الأسود من الدار من خرج عن الشجرة لا بد أن الثلث ثلاثة من الدار وقدار وف لو كثر عشرة فرع عنه وبيع لا تضيع نصر عنه على الفرع وثلاثة لا ثلاثة من الدار وتتوقع على الثلث فعيد أن الأبدين كان فرع من باتة حفرة من مستعد من دارنه وثلاثة أخرى طبعا يبدو الأعمى إذن الوالد تضيع أنه مفتصر وحتى أخرى هو الثلث زمات عن الدار إن إنكار الثلث بمقدار وضيع سبعة مصر القرى وزائد على الثلث من بيتها يرجع علما يجعل الوقت للمعزة في ضم في ضم حصة في نظارين اللي هو انبسط ثلاثة إذن عندنا ثلاثة فور مرة ثلث اللي ينخرج من التارجة والبي عن استخراج مصر القرى من الدار هو إنه دار شاول الثلث وثلاثة مع الدمشيلة وغرد إنكار نقص عن الثلث لا يمكن بهار الدار وثالثا الاعتدار زيادة الثلث فخرج من عدة مرة ثلث وزائد يرجع لها بالوافد مسألة 233 إذا كان البيت مجهول الثمن بدل مكاث الحمى من الحقول ما هو عدى الخمس أن يدى خمس حقا يحقا خمس بيتي لجزء الظروف تريده ما يمكن أداء شعب منه هم سيدخل عن البيت اللي يموت وذنت مجهولة مع الحقوق المعني كيف يشخص يموت ذنت أداء عين وهذا دين المحكم لنبقى دين شرعي عدى دين نفسه إلى اسمين دون عرفية من شرعية الدين العرفية في الهضم في الست تطلب من الدغلبة إثنان من غاية الفلاسم دين عرفي عرفي نفسه لنبقى دين أولا تسمى لي شرعية مثل الماء اللي يموت وعوة تدفع زكاة وما تنزل من الماضي هذا اسمه إيش شرعي من الشارع هو يضبط مرة العبق الناس يطلبوا هذا من المرفض الشارع يضبط لازم ساعتين هذا تنزل إيش هو كان غير زكاة نحو ما مثل الدنيا أو مثل الكثارات المالية أو مثل ديات شرعية العلف في ذات المجتمع هو يبيه زكي فحا كان هو ما تصعب لا يخرجها ويسفحها إذا أصبحت هذا هو دين الفتح هو المالي ودين شرعي بعلف في أموال البيت عندما يكون هذا الحقوق في شرعية متعالى ما يفيد أموال البيت لا يجوز للغاثين بينهم من يتصرفون في تاركة لأن يروح ميت من أموال هذا تصرف إلا أنه عندما يكون في أداء أعمى عندما كان التصرف هذا في أداء الحقوق العرفية والشرعية من هذه التركة يعني مثل ماذا في الرجوع للحقوق بدون سبب الحقوق الشرعية والعرفية هذا تصرف منها أو مثل يوجد دار وعلىها ترجع إلى عشر سنين أو تأجروا الدار وبعدين يجب أن يكون عليه وفق الدور الشرعي أو العرفية وإجارة مثل الأخ إلى أربع سنين هذا تحسب تصرف منها في الأدب الحق وكذلك أو كان التصرف منها في ذنب مثل ما يحتاج تحلي تركة 50 يوم وهم يريد التصرف من 500 كلها يستفيد بدون أن يرجون الحقوق المالية مثل الدول العرفية والدين الشرعية يريد التصرف بما يشتريون كلها هذا التصرف منها في حقوق المالية من ملكة وبالتالي لا يجوز لأنه الوفاء يدين سواء كان عفو شرعي مغادر عن تصرف بك قبل توديعها يعني الوفاء ما هو حق بأخذ الميراث لا بد أن يأخذ الحقوق المالية العرفية والشرعية مساكي أولا لو كان تأخذ يدين وأبناء ما حد يصرفون وأي تصرف وغير فاس شرعا وثريفا وحرام شرعا وهو تصرف وينافع وبدال عليهم الضمان ويضمنون لمن يلعبونها بإبقاء غير الحقوق المالية هذا بالنسبة للتصرف اللي بنزل حتى يحق وأي تصرف غير رفع إلى العقار مثل الملك مثل الحقوق المالية التي يتم فرض أهلنا هو موجود في العرفية الشرعية في يوم خاص الملك متى ذلك كان سنة في الوقت قالوا قالوا عما صرف الناس سنة صرف في مارك فقط والعقد المدير في الشرعي من الزعفية هل هو في ذلك الحكم معنا يجوز لهم أن يصرفوا إذا كان تصرف هنا إلى الحكم المالي إذا هم يصرفون فقط بالله مليون من يصرف بالحكم المالي وهم معنا فما كان شيء أدنى لأن تدين هو التصرف من الناس وقد تصرف غير المنافق إذا يحق هذا نجم منه لا نجم منه لهذا الصنف قال بذات المياه تجول الثمان الدين أن يجول في هنا أو زكاة في الشرعية لجهة الشرع ونحوما في ردود المغاني إفارة المالية در اعتداء الشرعية هل عيبوها إلى حقوق المالية هل قبص للفرص نحوما سوى أي شعب يدفي ليس للأرض غير الإيمان أن يستيئد عن حرام أن يصرفوا وأن يصرفوا خاف عيد الظلام أن يتصرفوا بجتهم بما نفيد على حقها من يجوز أن يصرفوا بجرية الإثمان الأموال بما تنافي وأن تحقوق شرعية الإثمان أو رجية الجافية هذا جائز أن يجوز لأن رجل الغرب بديع وجرع من تصرف في أسرقة وفي الجوزية الآن سواء ثانية مستبعدة من الآن يعني سواء ثانية حق المال مستبعدة أو كل الحق المالي مستبعدها يعني دارة تلك ثالثة تساوي في الوفاة بمقدار حقوق المالي مثل المالي لما الحق المالي يحيي وتالي الفجر المالي يحيي لها 5 شلل هذا عبر عنه هذا خدمة من الحقوق المالية مساوية ومستوعبة يعني تكفي في جميع الدرجة الاستيعاب هو المثلي هذا الاستيعاب بالفرزائد ما بطن الحقوق المالية جنب وتريك 50 مليون أيضا من أن يتريك سوى عدد الحقوق المالية فمرة تريك تستوعب الحقوق المالية المساوي 20 مليون جنب ومرة تلوكها من مستوعب الزائد الفر مثل الحقوق المالية جنب وبرجة زكي من 50 مليون هذا هو روح للعب مالية الفوق لتركي حين يريد المستصرف ومدى التصرف ينفذ على حقنا هذا كانت الحقوق المالية غير مستوعبة
غير دولة إهدار العدالة السعودية الحكومية تقوم على الحقوق المالية ثلاثين وترجع إلى الحكومية فقط شرعية فحين ذلك نظام يستوعب إهدار الحقوق المالية للمالية اللي هو إهدار العدالة هذا عبرون على غير مساوي هكذا بلا فلوس يوافر من يصرفوا بها من جهة الحكومة لذا الغرفات هذا المجتمع لا أم لا يعني سواء الحق المالي يستوعب ولا في الأكل أم لا أم لا يمكن أن يستوعب الإلكترونية مؤثرة في الأمثلة في الأكل هذا بالنسبة للتصرفات النافعة لإهدار المالية وما التصرفات الأخرى يعني المالية من تصرف الساعات في هذه فضل جمهوري ذي الوعي التصرف الغير المالي في صورة مثل الأداء الصغير هذا من أفضل يعني أي تكالب ذي بدني أو نعمها هذا في قولة لكن إحنا نصرف تصرف بدني أو فعلي في الحكومة ما يجب في الحكومة في التسعيد سواء كان صلاة الوعدة أو غير الوعدة لا كان غير وعدة من إذن الوعدة إذا هذا التصرف هذا في الحكومة اللي نعمها فضلها جواز الجزء اللي في صدر كلام هذا أوريك إذا رقوا منها وأقلت أحد اللي تصيدون غير الوعدة فهم يأخذون إذن الوعدة للصرف في المال يعني الوحفظ مالي في المكان في هذا ما يستصرف فيها المدار بدون إذنهم ما يتصرف فيها لأنه مجني وهو صاحبه وطيقة تسمعه فهذا اللي يخلق غير الوعدة يزغيب لها هذا بالنسبة للحفظ المالي تصرفات المالية لا يحكمها وتصرف فيها لا يفسها وتقول لا شخص في المسألة وإذا كان الحقول ذي الخمس للجنفاء على الخمس لأن المصنف يريد حق الخمس قال المصنف إذا كان يريد حقول ذي الخمس فإن كان من نفع الخمس بار عليهم يعني إذا كان المدينة لا تريد حقوق مالية في الخمس لازم يدفع الحق مشفع وقال الشخص في حيث من يسمى الخمس المصنف يقول لما يجب يذم الخمس في حقين مرة يقول الذين المسلمين يفعلون الخمس في حياتهم لكن هو مطلب أن يدفع الخمس الذي يجب أن يدفع الخمس ولكن هذا من رأس السنة الخمسية هنا قبل أن يدفع الخمس والخمس فعل كفاية حين إذن جار عليه ما تقدم شو الذي يقدم لا يفوز التصرف في ذلك بما نفع لا حق الخمس منها سواء كان الخمس مستعب لتلك أم هو مستعب يعني كثير لا ولا سيء أو كان فيه كم بتصفنا حين إذن يجوز من يجوز في هذا الصرف المنافي وهذا تصرف من الصلاة إذا تعلق غير الخمس فالضغر جبزة للوعدة لا يلفظ عن بيه الوعدة الشكل الأول أي شخصي إذا كان من يجوز الفتو يعني إذا كان الميت من ولم يدفع الخمس في حياته أما عصيانه يعني هو صرف تعم عرف أنه هو لك حق الخمس فسوء متعم عصيانه وترك نفسه شو تترك وما يأتي الخمس من عنده هذا يخلق الثاني أو كان عدم دفع الخمس من جهاد يعني وجوده يعني كان يعتقد كان مواجب على الفرس على اساس بعقاد الحين او عيان او شهد يعتقد انه مجب على الخمس او كان يعتقد انه يدفع الخمس لان حقها الخمس وان تفتي شو مدفع الخمس وجوه فيها جهل بينما يدفع او معبي حق الخمس لهذا يدفعه في حياته ومات قال المصنف أن يجب على الوارث المؤمن غرامته وجد مصرفته يعني ما جعل أن المؤمن على الوارث ميت إذا كان الوارث هو وارث مؤمن يعني ما مش عيث عشري ما وجب أن يجب على الميت كما قلت مثل المبوء ما يجب عليه أن يتفع له خمس نباح من الحاكم الأربي اللي يتخذ جدئة ويصرف أهل الوارث الميت مدفع على الخمس على المبوء طبعا المصنف قال الوارث المؤمن ليش غير المؤمن ليش يجب هذا أن يكون شيعي إمامي هذا المؤمن أخرج إلى المية المؤمن اللي أرده مسلم كما كان شخص مؤمن شيعي عشري لكن ابن من أحد مخالف بعد ما ذبح ابن حين ذلك خرج الخمس من أصله كان بعد يجب أن المسلم مخالف اللي كان الوارث لماذا؟ لأن عند وجوب إخراج الخمس يتساقط الوارث المؤمن يعني روايات وأخبار ذكرت أنه أهل بحليم سنة حملوا شيعتهم فقط التصرف بالمال من دون خمسة إذا كان الوارث لك وقت مغلقا أحل شيعته المينين يتصرفون بهذا المال لأن يعني الخمس هي واحد التي تعمل لك وهو حق أجازة وأربع لشيعته يتصرف بهذا الحق اللي هذا الفرق أما كان الوارث هو مسلم فعلا إن خرج الخمس من أصله كان اللي يعرف الوارث المسلم لأنه أما شو قاعد يجوز قاعد ورث لأنه عم يجيب خمسة يتصرف بالوارث الشيع الإيراني وكذلك تعالى مسلم لما يسلم والله مؤمن وهذا البيت المسلم أبوه يتعلق بها خمس كما كان الخمس موجود من غيرها أما كان يسلم بحق أنه يجد الخمس فيها هي الفرد الدين من دفاع بعد الوقت من دفاع الميت ولا يجب عليه فرد بيت الميت بيدفع الخمس عن نيام عنه أو رجع به نعم إذا عبوا من الدين في الباب أبوه ولا لا شيء بل يسمح بمة الميت وحين يجود صلاة بتاتيه ولا مانة بدون دفاع الخمس عنها أمس ميت أربعة بيت كامنها وحدها بالعالمين لحرمة التصرف في مال الغير من دون إذنه ورضا صاحبه وطيبة نفس مالكه فلهذا لابد يأخذ الغير إذن الوريث حتى يصلي في الدار هذا بالنسبة للحقوق المالية والتصرفات المنافية لأداء الحق منها والتصرفات الغير منافية مثل الصلاة والآن الشق الثاني في المسألة وإذا كان مشغول الذمة بالخمس لأن المصنف قال عدا الخمس الآن المصنف يريد يذكر حكم الخمس قال المصنف إذا كان يعني الميت مشغول الذمة بالخمس فإن كان ممن يدفع الخمس جرى عليه ما تقدم يعني إذا كان الميت من مات ذمته مشغولة بحقوق مالية مثل الخمس لازم يدفع للحاكم الشرعي وكان هذا الشخص في حياته ممن يدفع الخمس هنا شنو حكمه المصنف يقول الميت مشغول الذمة بالخمس فيه شقين
مرة يكون من الذين ملتزمين ويدفعون الخمس في حياتهم، لكن هو مات قبل أن يدفع الخمس، مثل الشخص الذي يجب عليه الخمس في سنته ولكن ما دخل عند رأس السنة الخمسية ومات قبل أن يدفع الخمس، والخمس متعلق في ماله، فحينئذ جرى عليه ما تقدم. شنو اللي يتقدم؟ لا يجوز التصرف في التركة بما ينافي أداء حق الخمس منها، سواء كان الخمس مستوعب للتركة أو غير مستوعب، يعني يكفيها بالمساوي أو الأزيد أو لا يكفيها كما لو كان بالناقص عنها، حينئذ ما يجوز نتصرف في هذا التصرف المنافي. وأما التصرف بمثل الصلاة في داره إذا متعلق بها الخمس فالظاهر جوازه إذا للورثة، ولغير الورثة إذا كان بإذن الورثة. هذا الشق الأول. الشق الثاني، إذا كان ممن لا يدفعه، يعني إذا كان هذا الميت من النوع اللي ما يدفع الخمس في حياته، أما عصيانا يعني هو قاصد متعمد يعرف أنه أمواله بها حق خمس، بس هو متعمد عصيانا وترك لامتثال الحكم الشرعي تركه وما يؤدي الخمس من عنده، هذا يسموه التخلف العصياني. أو لا كان عدم دفع للخمس من جهة اعتقاده منه بعدم وجوبه، يعني هو كان يعتقد في زمن حياته أنه مو واجب عليه يدفع خمس، هسه سبب اعتقاده جهلا أو عنادا أو شبهة يعتقد أنه مو واجب عليه يدفع خمس، أو كان جاهل أنه يعتقد أنه أمواله الآن ما حقها الخمس وما متوفر بها شروط دفع الخمس ووجوبه فيها جهلا، بينما هي في الواقع أمواله متعلق بها حق الخمس، لهذا لم يدفعه في حياته ومات. قال المصنف لم يجب على وارثه المؤمن إبراء ذمته وجاز له التصرف في التركة، يعني مو واجب على من مو واجب على وارث الميت إذا كان الوارث هو وارث مؤمن، يعني إمام شيعي إثنى عشري، ما واجب عليه يبرئ ذمة الميت كما لو كان مثلا هو أبوه، ما واجب عليه يبرئ ذمته ويدفع للخمس نيابة عنه للحاكم الشرعي، بل يجوز ياخذ التركة ويتصرف بها الوارث المؤمن من دون أن يدفع الخمس عنه. طبعا المصنف قال الوارث المؤمن، ليش قيد بالمؤمن؟ يعني ليش يريد الوارث أن يكون شيعي إمامي؟ قيد المؤمن هذا راح يخرج لنا الميت المؤمن اللي وارثه مسلم، كما لو كان شخص مؤمن شيعي اثنى عشري لكن ابنه من أهل الخلاف مخالف لا يتبع مذهب أهل البيت، حينئذ نخرج الخمس من أصل التركة قبل أن ينتقل الميراث لمن؟ للمسلم المخالف اللي هو الوارث. لماذا؟ لأنه عدم وجوب إخراج الخمس يختص فقط بالوارث المؤمن، لأن عندنا روايات وأخبار ذكرت أن أهل البيت عليهم السلام أحلوا لشيعتهم فقط التصرف بالمال من دون إخراج خمسة إذا كان المورث لا يخمس مطلقا، أحلوا لشيعتهم المؤمنين أن يتصرفون بهذا المال، لأن الخمس فيه حق الإمام، والإمام هو أجاز وأباح للشيعة أن يتصرفون بهذا الحق في هذا الفرض. أما إذا كان الوارث هو مسلم فحينئذ نخرج الخمس من أصل التركة قبل أن ينتقل الميراث لمن؟ للوارث المسلم، لأن هذا ما مشمول بعدم وجوب الخمس، لأنه عدم وجوب الخمس يختص فقط بالوارث المؤمن الشيعي الإمامي. وكذلك الحال لو كان مسلم الميت مسلم والوارث مؤمن، وهذا الميت المسلم أمواله متعلق بها حق خمس كما لو كان الخمس موجود من غنائم أو ما شابه، وكان المسلم يعتقد بأنه يجب دفع الخمس فيها، ويجي الوارث ابنه مؤمن، نقول لا يجب على الوارث المؤمن أن يخمس، ولا يجب عليه أن يبرئ ذمة الميت بدفع الخمس عنه نيابة عنه، ما واجب عليه. نعم إذا أراد هو يبرئ ذمته من باب التبرع هذا لا 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 شيء فيه، بل بالعكس مستحب لأن يبرئ ذمة الميت، وحينئذ يجوز له يتصرف بالتركة ولو كان من دون دفع الخمس عنها. أما مسألة 214 فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.